أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، تحدثنا على كلمة إنما في المحاضرة السابقة عند قول الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى الثاني: كلمة إنما للحصر على ما تقرر في الأصول. فإن ابن عباس رضي الله عنهما فهم الحصر من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة، وعورض بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل، ولم يعارض في فهمه للحصر، وفي ذلك اتفاق على أنها للحصر، ومعنى الحصر فيها إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا. أظن هذا تحدثنا عليه في المحاضرة السابقة، وشرحنا مجمل هذه المباحث التي حوتها هذه الفقرة، وبقيت معنا فقرة أخيرة تحت الفائدة الثانية أو المبحث الثاني في هذا الحديث، وهي قول الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وهل نفيه عما عداه بمقتضى موضوع اللفظ، أو هو من طريق المفهوم؟ فيه بحث. حقيقة هذا مبحث هام جدا تعرض إليه الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ونحن لا نريد أن نستطرد كثيرا، لأن حقيقة البحث فيه طويل وشاق، وفيه يعني خلاف طويل في هذا الباب، لكن نذكر فيه ما يسر الله سبحانه وتعالى، ونلخص فيه كلام العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. الآن بعد ثبوت أن إنما للحصر، هل نقول أنها للحصر بمقتضى موضوع لفظها نفسه، أم أننا نقول أن هذا الحصر أخذ عن طريق المفهوم؟ يعني إذا تأصل أنها للحصر ابتداء، فهل هنا ننتقل إلى مبحث جديد، يفهم هذا الحصر نطقا بالمنطوق أم المفهوم؟ هذا فيه خلاف عند العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، ولهذا سكت الإمام عن نقاش هذه المسألة لأنها تطول جدا، والكتاب تعليقه، أراده الإمام أن يكون تعليق وإشارة إلى مباحث، ونحن لا نريد أن نستطرد كثيرا في هذا المباحث، لكن أيضا نذهب ونمر مرور لا بأس به على هذا المبحث. كما ذكرنا، هل الإفادة إفادة الحصر تكون بالمنطوق أم المفهوم؟ قلنا فيه خلاف من شاءه. أن إنما هذه هل هي مركبة من إن المثبتة وما النافية، أم أن إنما كلمة مفردة موضوعة لهذا الحكم هذا الثاني، أم هي بمعنى ما وإلا؟ وقلنا ما وإلا تفيدان الحصر بلا خلاف بين العلماء. هذه يعني أشياء ثلاث: إما أن نقول أن إنما مكونة أو مركبة من إن، هذه الأولى المثبتة، وما النافية، هذه الأولى، وإما أن نقول هي كلمة مفردة موضوعة لهذا الحكم بذاتها وحدها، وإما أن نقول هي بمعنى ما وإلا. على القولين الأوليين تكون الدلالة بطريقة المنطوق، بطريقة المنطوق، بخلاف القول الثالث، فيؤخذ مفهوما. فنريد أن نتحدث ابتداء على ونفهم مسألة أو دلالة المنطوق ودلالة المفهوم، حتى نتصور هذا المبحث ونثبت خبر أو إنما الأعمال بالنيات من أي القسمين، هل هي من منطوق أم من المفهوم. الدلالة تقسم إلى منطوق وإلى مفهوم. المنطوق، وأنا أريد أن أشجر ما أقول، وهذا تلخيص من مبحث طويل وكلام طويل لأهل الأصول، فليتنا نتفهم هذه الخلاصة كما نقول. الدلالة تقسم إلى إما منطوق أو مفهوم. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق. نضرب مثال حتى نتصور به. فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، تحريم التأفيف، هذا بدلالة المنطوق، يعني حرمة التأفيف للوالدين، هذا أخذ بدلالة النطق، بدلالة المنطوق. طيب، أما دلالة المفهوم، فالمفهوم هذا ما دل اللفظ عليه لا في محل النطق. نضرب مثال، فلا تقل لهما أف. أيضا إذا أخذنا من تحريم الضرب، تحريم ضرب الوالدين، وهذا أفحش بطبيعة الحال، لكن أخذ تحريم الضرب بأي دلالة؟ بدلالة المفهوم، ولا نقول أنه أخذ بدلالة المنطوق. هذا في عجالة شديدة وبتبسيط شديد للأولى والثانية. إذا أردنا أن نفصل القول في المنطوق ابتداء، نأخذ المنطوق ولأن ثم تفصيل فيه. المنطوق هذا يقسمونه أيضا إلى قسمين. الآن نحن قسمنا الدلالة إلى منطوق ومفهوم، عرفنا المنطوق والمفهوم وضربنا الأمثلة وتصورنا، هذا لا إشكال. ننطلق الآن إلى المنطوق في صفحة جانبية. منطوق يقسم إلى قسمين، صريح وغير صريح. الصريح هو ما وضح لفظه، وغير الصريح ما يلزم عما وضع له لفظه. صريح ما وضح لفظه، مثاله لو قلنا مثلا ما زيد إلا عالم، حينها أثبتنا العلم لزيد نطقا صريحا. إذا ضربنا مثال لغير الصريح نعرفناه ما يلزم عما وضع له اللفظ. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات تدرج تحت هذا التقسيم، إنما الأعمال بالنيات. نفي صحة الأعمال هذا منطوق غير إيه؟ غير صريح. قال الإمام فيه مبحث أو فيه بحث، ها بمقتضى موضوع اللفظ أم هو من طريق المفهوم، فيه بحث. ترجيحه أنه إنما الأعمال بالنيات، نفي صحة الأعمال، هذا منطوق غير صريح. طيب، يبقى قسمنا المنطوق إلى صريح وإلى غير صريح. غير الصريح لا يخلو من الآتي. الآن ننطلق إلى ماذا؟ إلى غير الصريح. طب لماذا لم نتحدث على الصريح؟ لا يدخل في محل البحث. نحن الآن ننقب عن إنما الأعمال بالنيات، خلينا نتتبع خيط إنما الأعمال بالنيات. غير الصريح لا يخلو من الآتي، غير الصريح هذا لا يخلو من الآتي: أن يقصده المتكلم أو لم يقصده المتكلم. وهنضرب أمثلة. يبقى غير الصريح لا يخلو من أمرين: أن يقصده المتكلم أو لم يقصده المتكلم. والله إن كان يقصده المتكلم فهذا له صور، من صوره يتوقف صدق المتكلم عليه أو صحة العقل عليه أو الصحة الشرعية عليه. إذا جاءت هذه الثلاث هذا يسمى ماذا؟ دلالة اقتضاء. فإن خلت الثلاثة سمي تنبيه وإيماء ولا يسمى دلالة اقتضاء. يبقى مرة ثانية: غير الصريح لا يخلو من الآتي: أن يقصده المتكلم وله صور، أن يتوقف صدق المتكلم عليه. زي إيه يعني؟ رفع عن أمة الخطأ والنسيان، فالحكم بالخطأ لازم معناه الموضوع له في هذا النص. أو صحة العقل عليه، يضرب مثال بيسأل القرية، لفظ القرية المراد منه أهلها نطقا غير صريح. بماذا؟ بصحيح العقل، لأن سؤال القرية هذا غير صحيح عقلا، هكذا يقال في الأصول وفيه نقاش. أو الصحة الشرعية عليه، لو قلنا مثلا أعتق عبدك عني على ألف بهذا الصيغ، أعتق عبدك عني على ألف، يلزم هذا تمليك العبد بالبنطوق غير الصريح. لماذا؟ لتوقف العتق عليه شرعا. فإن خلت الثلاثة، إن خلت الثلاثة حينها يسمى تنبيه وإيماء ولا يسمى دلالة اقتضاء. هذه الحالة الأولى من غير الصريح: أن يقصده المتكلم. ثانيا: لم يقصده المتكلم.
لم يقصده المتكلم، يعني لم يقصده أو لم يقصد المتكلم ما يلزم عما وضع له اللفظ، لكنه يحصل بالتبعية. فدلالة اللفظ حينها نقول هي دلالة إشارة، يبقى عندنا دلالة اقتضاء إذا كملت الثلاث: توقف صدق المتكلم عليه أو صحة العقل عليه أو الصحة الشرعية، أو تخلو منه الثلاث فيسمى تنبيه وإيماء، أو يلزم عما وضع له اللفظ لكنه يحصل بالتبعية. في دلالة اللفظ حينها تكون دلالة إيه؟ دلالة إشارة. أضرب مثال لأن بعض أظن دلالة الإشارة فيها إشكال. دلالة الإشارة زي إيه؟ النساء ناقصات عقل ودين، قيل: وما نقصان دينها؟ قال: تمكس إحداهن شطر الدهر لا تصلي. انظر إلى هذا النص، هل نأخذ من هذا النص أن أكثر مدة الحيض 15 يوما؟ بعض الفقهاء أخذ هذا من هذا الحديث. نعيد مرة ثانية: النساء ناقصات عقل ودين، قيل: وما نقصان دينهن؟ قال: تمكس إحداهن شطر الدهر لا تصلي. نصف عمرها لا تصلي، خلاص يبقى الشهر 15 يوم، يبقى خلاص نصف عمرها لا تصلي، يبقى خلاص يبقى أكثر مدة الحيض 15 يوم. لكن هذا من المنطوق غير الصريح الذي لم يقصده المتكلم. من الممكن أن يأخذ بعض الفقهاء من هذا الحديث أن أكثر مدة الحيض 15 يوما، لكن من المنطوق غير الصريح الذي لم يقصده الإيه؟ لم يقصده المتكلم. مثال آخر: أحل لكم ليلة الصيام الرفث، نأخذ منها جواز الإصباح جنبا. يعني طبعا في أدلة أخرى، لكن هل يؤخذ من هذا النص جواز الإصباح جنبا؟ نعم يؤخذ، لكن من المنطوق غير الصريح الذي لم يقصده المتكلم. يبقى الدلالة تنقسم إلى قسمين: منطوق ومفهوم. والمنطوق على قسمين: صريح وغير صريح. وغير الصريح لا يخلو من حالات: أن يقصده المتكلم أو لا يقصده. إن كان يقصده فله صور: أن يتوقف صدق المتكلم عليه، صحة العقل عليه، صحة شرعية، دلالة اقتضاء حينها، خلت منها هذه الثلاث: تنبيه وإيماء. وإلا لم يقصده المتكلم، وكنا أي لم يقصده المتكلم، أي لم يقصد المتكلم ما يلزم عما وضع له اللفظ لكنه يحصل بالتبعية. فدلالة اللفظ حينها دلالة إشارة، وضربنا لها مثال. أما المفهوم، فالمفهوم إما أن يكون موافقة، مفهوم موافقة، أو مفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة هو أن يكون المسكوت موافقا للمنطوق في الحكم، هذا يسمى عندهم إيه؟ يسمى عندهم فحوى الخطاب أو لحن الخطاب. يعني معناه مفهوم موافق أن يكون المسكوت موافقا للمنطوق في الحكم، يسمى فحوى الخطاب، لحن الخطاب، هكذا يعني معناه. فلا تقل لهما أف، تحريم الضرب كما مر. المفهوم الموافقة هذا على قسمين: ما يكون قطعيا وما يكون ظنيا. يعني إن سلمنا بهذا التقسيم، خلينا يعني نسير وراء علماء الأصول ونقسم كما قسم. مفهوم الموافقة إما أن يكون قطعي أو ظني. قطعي ما لا يتطرق إليه إنكار، زي إيه؟ فلا تقل لهما أف. والثاني ما يكون ظنيا بخلافه: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة. قالوا يدل على وجوب الكفارة في العمد لكن بالظن. لكن بماذا؟ بالظن، هكذا على ما اصطلحه المتأخرون. مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه مخالفا في الحكم، ويسمى الأول يسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب، هذا يسمى دليل الخطاب. وإذا تطرقنا إلى الحديث على مفهوم المخالفة فهو أقسام 10: مفهوم صفة وشرط وغاية عدد. هذا كلام يعني لا ينتهي في هذه المحاضرة والتي بعدها، لكن هذه إشارة مجملة لما أردنا. راجعوا إن شئت يعني هذا الكلام مبسوس ومشروح بشيء من التفصيل في بيان المختصر، شرح مختصر ابن الحاجب لأبي الثناء الأصبهاني، راجعوا هذا المبحث هناك، يعني فيه تفصيل لمن يعني أشكل عليه بعض العبارة. وعليه ما أريد، إذا فهمنا ما مر فإجابة على ما قاله ابن دقيق رحمه الله يكون دلالة نفيه عما عدا هذه عن طريق النطق غير الصريح. لكن طبعا كما افتتحت كلامي بمقالة الزركشي رحمه الله في سلاسل الذهب، لأنه أشار إلى المبحث هناك أيضا، احنا ذكرنا كلامه وقلنا أنه قال إذا قلنا إنما تفيد الحصر، فهل هو بطريق المنطوق أم المفهوم؟ فيه خلاف منشأه. أن إنما هل هي مركبة من إن المثبتة ومن نافية، أو هي كلمة مفردة موضوعة لهذا الحكم، أو هي معنى ما وإلا؟ فعلى القولين الأوليين دلالتهما بطريق النطق بخلاف القول الثالث. لابد أن نتنبه لهذا الكلام الذي ذكره الإمام الزركشي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأشار به إلى هذا المبحث الكبير. إذن هذا ما يختص بهذه الفقرة التي تحدث عليها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الفقرة التي تليها وهي التي قال الثالثة، قال الثالثة إذا ثبت أنها للحصر. طبعا نحن تحدثنا على أن ثمة يعني إشكالات يريدها البعض على من قال أن إنما تفيد الحصر. هذه الإشكالات تتمثل في نصوص، هذه النصوص جاءت بصيغة إنما مع أنها بالاتفاق لا تفيد الحصر، فها هنا إشكالات في هذه النصوص لابد من حل. ابن عطية وأبي حيان توجه إلى حلول ذكرناها في المحاضرة السابقة، أنها قد تأتي في بعض النصوص هي لا تفيد الحصر، لكن قد تأتي في بعض النصوص تفيد، هكذا حتى يعني يجيب على هذه الإشكالات. لكن الجمهور قالوا أن إنما تفيد الحصر، سواء جمهور أهل اللغة أو جمهور أهل الأصول أو عامة الفقهاء ممن نسب إلى الفقه أو عامة المحدثين الذين نسبوا إلى الحديث في شروحات السنة. طيب ابن دقيق يقول هي للحصر. طيب عندك الآن إشكالات في نصوص، إنما أنت منذر، هل النبي منذر فقط؟ إنما أنت منذر، إنما الحياة الدنيا لعب وله فقط، هذه نصوص عليها إشكالات. فابن دقيق العيد خلص إلى أمر يعني يحل هذه الإشكالات بجملة، فجعل أن إنما للحصر، وأراد أن يقسم الحصر إلى حصر مطلق وحصر مخصوص إضافي، وبهذا تنحل كثير من الإشكالات. حال قدوم نص فيه إنما ووقع الاتفاق على أن هذا النص لا يفيد الحصر، فحينها نصرفه إلى حصر مخصوص، كما هو الحال في إنما أنت منذر، كما هو الحال في إنما أنا بشر، كما هو الحال في إنما الحياة الدنيا لعب وله، وهكذا وهكذا. نقرأ كلام ابن دقيق العيد ونعلق عليه. قال إذا ثبت أنها للحصر، خلاص إذا تأصل لدينا وناقشنا هذا الكلام في المحاضرة السابقة، فطارة هذا الحصر طارة تقتضي الحصر المطلق، يعني إنما طارة تقتضي الحصر المطلق، وطارة تقتضي حصرا مخصوصا أو إضافي. طب كيف نفصل بين الحصر المطلق وبين الحصر المخصوص أو الإضافي؟ قال ويفهم ذلك بالقرائن والسياق، ويفهم ذلك بالقرائن والسياق، فقوله تعالى إنما أنت منذر، وظاهر ذلك الحصر للرسول صلى الله عليه وسلم في النذارة، إنما أنت منذر، خلاص نجعل إنما للحصر، يبقى النبي نذير وفقط. قال والرسول لا ينحصر في ذلك، بل له أوصاف جميلة كثيرة كالبشارة وغيرها. قال ولكن مفهوم الكلام يقتضي حصره في النذارة لمن لا يؤمن، يعني يريد
بواسطة السياق، السياق هو الذي جعلنا نفهم هذا الفهم، وإلا فهو نذير للمؤمنين أيضا من شؤم الذنوب، إنما أنت منذر من يخشاها، ونذير أيضا لمن يعني يأتي ذنوبا. إذن هذا المخلص الأول، هذا المخلص الأول لابن دقيق العيد، وحقيقة هو مشابه لكلام ابن عطية، يعني أنا حقيقة هو فيه دور، فيه لف كما يقال. فابن عطية قال هي لا تفيد بأصلها في اللغة الحصر، ولكن قد تأتي إلى الحصر، وهذا تبع للسياق. ابن دقيق يقول هي في اللغة تفيد الحصر، ولكن قد تأتي لغير هذا المعنى، ويفهم من السياق دور الكلام، يعني آخره واحد كما يقال. قل ما شئت، قسمه إلى حصر مطلق ومخصوص، والآخر يقول والله هذا تبع للسياق، وهكذا. كل هذا ينصب في أمر واحد واتفاق واحد بين الجميع، حتى من قال أنها إنما الحصر يأتي لابد أن يخرج هذه النصوص من الحصر المدعى، أو يقول إنما أنت منذر، كما ذكرنا في المحاضرة السابقة إنما الشجاع عنترة، قلنا هذا حصر، هذا حصر على الحقيقة، لكن يعني قصد به معنى آخر، لكن هو سياقه سياق ماذا؟ سياق حصر. طيب، يقول ونفي كونه قادرا على إنزال، طبعا ونفي كونه قادرا هذا معطوف، هذا معطوف على حصره في النذارة، إذا ثبت أنها للحصر إلى آخره. قال وظاهر ذلك الحصر للرسول في النذارة، ثم قال بعد ذلك ونفي كونه قادرا، ونفي كونه قادرا على إنزال ما اقترحه الكفار من الآيات. يبقى قوله ونفي كونه هذا معطوف على حصر كما مر، فهو حصر إفراد، لأن الكفار اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتصف بالنذارة ويتصف بالإتيان بما اقترحوه من الآيات، يعني والله ابتداء وليس من الله. إذا قلنا أنت رسول، نعم، إذن أنزل علينا الآن مطرا، أو اجعل لنا هذا الجبل ذهبا، أو أحيي لنا هذا الميت، وهكذا. ظنوا أنهم أن النبي يتصف بالإتيان بما اقترحوه من الآيات ابتداء، من غير رجوع إلى ربه سبحانه وتعالى، ومن غير طلب هذا من الله. يبقى بيان هذا أن الحصر حقيقي وإضافي، وإضافي مخصوص. الإضافي ينقسم إلى أقسام، منها حصر أو قصر إفراد، وهو إذا اعتقد المخاطب الاشتراك، وهذا الذي يتحدث عليه الآن ابن دقيق. يبقى الإضافي ينقسم إلى أقسام، ما يعنينا الآن هو حصر أو قصر إفراد، ما صورته؟ إذا اعتقد المخاطب الاشتراك، مثاله يعتقد أن الله تعالى ثالث ثلاثة، ده هذا اشتراك، فنقول إنما هو إله واحد. تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعتقدهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نذير وبيده الإتيان بالآيات ابتداء، فنقول إنما هو نذير فقط، إنما هو نذير، هكذا. هذا حصر، ولكنه حصر إضافي، حصر إفراد. ونفي كونه قادرا على إنزال ما اقترحه الكفار من الآيات، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، معناه حصره في البشرية بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن الخصوم. يبقى هنا جعلنا هذا حصر أم لا؟ نعم جعلناه حصر، ولكنه حصر ها هنا حصر إضافي، حصر نسبي، يعني بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن الأمور، فحصر ها هنا أنه بشر، لا بالنسبة إلى كل شيء، فهو بشر فقط لا هو رسول. قال فإن للرسول صلى الله عليه وسلم أوصافا أخرى كثيرة، مثال آخر، وكذلك قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، قال يقتضي والله أعلم الحصر باعتبار من آثرها. يبقى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو لمن آثرها وقدمها على الآخرة. وأما بالنسبة إلى ما هو في نفس الأمر فقد تكون سبيلا إلى الخيرات، لا تكون حياة الدنيا لعب وله فقط، وإنما تكون في ساحات الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلم العلوم الشرعية والدعوة إلى الله وبث الخيرات وهكذا. أو يكون ذلك من باب التغليب للأكثر بالحكم على الأقل، هذا احتمال آخر. باحتمال الأول حصر باعتبار من آثرها، من آثرها. أو يكون ذلك من باب التغليب للأكثر في الحكم على الأقل، هذا احتمال ثاني، يعني أكثر الناس بالنسبة إليهم يعني حياة الدنيا لعبوا ولا، فهكذا جاء الحصر. قال فإذا وردت لفظة إنما، الآن هذه القاعدة، هو ضرب أمثلة حتى يستبين المقام. نريد الآن ماذا؟ نريد الآن أن نضع القاعدة ونضع الضابط العام حتى يعني نضبط هذا الباب، وهو إنما إن جاءت في لفظ كيف أتعامل. قال فإذا وردت لفظة إنما، لفظة إنما، فاعتبرها، الاعتبار معروف، نضعها ونأتي بأمثالها وما يشبهها. فإن دل السياق والمقصود من الكلام على الحصر في شيء مخصوص فقل به، وإن لم يدل على الحصر في شيء مخصوص فاحمل الحصر على الإطلاق. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات والله أعلم. خلاص استبان مذهب الإمام الآن أن إنما هذه تفيد الحصر المطلق، الحصر المطلق. يبقى الآن إنما إذا جاءت ننظر فيها ونعتبر هذه الكلمة، والله إن وجدنا صارف لهذا اللفظ عن حقيقته نقول هذا خلاص حصر نسبي إضافي، وأما إن لم نجد فالأصل أنها على الحقيقة وتحمل حينها على الحقيقة، وتحمل حينها على الحقيقة. إذن هذا يعني خلاصة ما قاله الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طبعا نحن في إحكام الأحكام لا يعنيني الكم بقدر ما يعنيني الفهم، أن الكتاب فيه مباحث شاقة وأنا أعلم هذا، أنا أعلم أن الكتاب فيه مباحث صعبة، لكن نحن نستعين بالله ونريد أن نزداد ولا نريد أن نكرر كلمات معروفة ومباحث مشهورة، نحن نريد أن نفهم ونعي هذا الكتاب، وأنا لا أتوسع، وإنما المقصد الأول والأخير من هذا الكتاب هو رضا الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك فهم هذه المباحث. وإذا أشار الإمام إلى مبحث قلنا أننا أيضا نشير إليه ولا نخوض خوضا كبيرا. يعني لو أردنا أن نقضي اليوم أن هذا المحاضرة والقادمة في هذا المبحث فقط، وهو بمقتضى موضوع اللفظ أو هو من طريق المفهوم، خلاص حينها لا ننتهي أبدا، لا ننتهي أبدا، لكن نحن نريد أن نفهم كلام الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى وتقع الفائدة من ورائه. نريد، لأن الكلام على إنما والحصر وهذا المبحث انتهى، نريد إن شاء الله في المحاضرة القادمة نأتي بتلخيص لما ذكرناه. أنا أريد الآن تلخيص للمبحث الثاني والثالث أو المسألة الثانية والثالثة، قوله كلمة إنما للحصر على ما تقرر إلى آخره، وقوله الثالث إذا ثبت أنها للحصر. نحن نلخص هذا، أريد تلخيص ويعرض قبل المحاضرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى أعلم يعني رؤوس الناس وأعلم هل ثم فهم وثم ثمرة من وراء الشرح، ولا هناك إشكالات كثيرة وعريضة نحتاج إلى زيادة شرح والتدني في الكلام، يعني حتى لا يكون المجلس لا قيمة له، لا نريد ولا نظن بكم هذا، لكن إن شاء الله تبارك وتعالى بهذا التلخيص هيستبين لي الأمر، يعني إن شاء الله نراه في المحاضرة القادمة. نكتفي بهذا، لأن المبحث القادم إن شاء الله يختص بعمل الجوارح وبالقلب، إن شاء الله تبارك وتعالى أتحدث عليه بتفصيله في المحاضرة القادمة. نقف هنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.